بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. نستمر وإياكم في التعليق على حديث كتاب اللؤلؤ والمرجان، سألين الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك، وقال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع.
هذا الحديث في الترغيب بالإنفاق وتبشير المنفق بأن الله عز وجل يخلف عليه ما أنفقه، فقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث القدسي: قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك، يعني هذا من الله عز وجل كقوله في القرآن: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فما أنفق المسلم والمسلمة من نفقات واجبة أو مستحبة، سواء على من وجبت عليه نفقته أو على قريب أو جار أو مسكين أو غير ذلك، فالله عز وجل وعده أن يخلفه. فهذا فيه التنبيه أن الإنسان لا يتوهم أن الإنفاق في وجوه الخير والبر مما ينقص الرزق، بل هذا من أسباب البركة والزيادة في الرزق، فالله عز وجل خير الرازقين الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فينبغي للمسلم أن يسعى في طلب رزقه من ربه تبارك وتعالى بالأسباب الشرعية. ثم قال الله عز وجل، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، أي يده تبارك وتعالى شديدة الامتلاء بالخير والعطاء، لا تنقصها النفقة مهما عظمت هذه النفقة. قال: سحاء الليل والنهار، أي كثيرة العطاء في كل الأوقات، فهو سبحانه لا ينقصه الإنفاق ولا يمسك خشية الفقر تبارك وتعالى. وصفة اليد هنا ثابتة لله عز وجل على الوجه اللائق به تبارك وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذا الكرم من الله تبارك وتعالى: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده، يعني هل علمتم مقدار ما أنفقه الله عز وجل منذ خلق السماوات والأرض وما أنعم به على عباده ورزقهم؟ فإذا علمتم حقيقة هذا الأمر، ولا يصل الإنسان إلى هذا العلم، أدركتم أن ما في يد الله عز وجل هو شيء عظيم وكرم من الله تبارك وتعالى، لا ينقصه أو لا ينقصه شيء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وكان عرشه على الماء، أي عرش الله تبارك وتعالى الذي استوى عليه جل جلاله، وهو أعلى المخلوقات وأكبرها وأعظمها، وبيده الميزان فيحكم بالعدل تبارك وتعالى بين خلقه يخفض ويرفع. وأئمة أهل السنة على وجوب الإيمان بهذا الحديث ونحوه من الأحاديث التي فيها ذكر صفات الرب جل جلاله كما جاءت، يمرونها على ظاهرها كما جاءت بغير تكييف لها. فهذا الحديث دليل على فضل الإنفاق في وجوه الخير، والمقصود منه بذل المال في الوجوه الشرعية، يعني الإنفاق في الوجوه الجائزة شرعا المرغب فيها شرعا، وليس الإنفاق في الأماكن أو في الأشياء المحرمة.
قال رحمه الله تعالى: باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة. حديث جابر رضي الله عنه قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً من أصحابه أعتق غلاماً عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه 800 درهم ثم أرسل بثمنه إليه.
قال: باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة. هذا الحديث لفظه كما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره، يعني غير هذا العبد؟ فقال: لا. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني، يعني من يشتري هذا العبد؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي 800 درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، أي إلى صاحب العبد، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء، يعني إن زاد شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك، إن زاد عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول يعني: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك، يعني إذا زاد عن القرابة تنفق على باقي المسلمين ممن هو محتاج. هذا الحديث فيه من الفوائد ما يتعلق بأمر مهم، وهو أن يبدأ الإنسان في النفقة بالترتيب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ أولا بالإنفاق على نفسه، ثم على أهله، ثم على قرابته، ثم إذا زاد على عموم المحتاجين من المسلمين. وفيه أيضا أن الحقوق والفضائل إذا تزاحمت فيقدم الأهم فالأهم والآكد فالآكد. وفيه أن الأفضل في صدقة التطوع وأعمال البر أن تكون متنوعة في وجوه الخير والإحسان بحسب طبعا المصلحة، وأن لا يحصرها في مجال معين، وهذا لعله يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فهكذا وهكذا وعن يمينك وعن شمالك وبين يديك. والحديث اللي ذكر هنا ذكر فيه لفظ أعتق غلاما له عن دبر، هذا يقصدون به أو المقصود بكلمة عن دبر له الذي هو العبد المملوك المدبر المدبر، وأخذ العلماء من هذا الحديث أنه يجوز بيعه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. التدبير أو المدبر، التدبير تعليق عتق الرقيق المملوك بموت سيده، يعني يقول له سيده: بعد موتي أنت حر، أو يقول: أنت حر بعد موتي، فيعلق الحرية والعتق بحصول موت السيد. فالمدبر هو العبد الذي حصل له التدبير، سمي بذلك لأن عتقه جعل دبر حياة سيده، فالموت يكون دبر الحياة، يعني بعد الحياة. وقال أهل العلم أن البيع هنا النبي صلى الله عليه وسلم باعه لحاجة، وأجاز بعضهم البيع حتى بغير حاجة، يعني مطلقا أنه يجوز بيعه، هذا مما أخذ من الحديث. وكذلك يؤخذ من الحديث الحث على الصدقة والإحسان، وأن يبدأ بالأهل والقرابة ثم يتوسع في الصدقة. وكذلك الإنسان كما قال العلماء إذا كان عنده مال قليل فيبدأ بنفسه أولا ويصرف المال على نفسه وفي حاجته، ولا يعتق مثلا ولا يفعل أعمال أخرى يترتب عليها الإضرار بنفسه مثلا من هذا الباب. واحتج العلماء بهذا الحديث كذلك على أن المفلس يحجر عليه، أخذوا من هذا الحديث قالوا يدل على أن المفلس يحجر عليه، وهذا أخذ من بعض الروايات كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما باع العبد وأعطاه قيمة العبد لصاحب العبد قال له، أمره أن يقضي دينه، أمره أن يقضي به دينه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم باعه لأجل قضاء الدين.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين. حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله.
فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. حديث ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعتقت وليدة لها فقال لها: ولو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك. حديث زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقنا ولو من حليكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، فقالت لعبد الله: سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب وحاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا. فدخل فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله. قال: نعم، لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني؟ قال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت وهي راغبة: أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك.
قال: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين ونحوهم. يعني هذه الأحاديث المتنوعة تدل على هذا الباب. وفي حديث أنس رضي الله عنه في إخباره عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: كان أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء. وبيرحاء هذه يعني مثل الحائط أو البستان، وكانت من أحب الأموال إلى أبي طلحة رضي الله عنه، وكانت مستقبلة المسجد، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. ثم سمع هذه الآية التي أنزلت: أبو طلحة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فجاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية معناها أنها فيها حث من الله عز وجل لعباده بأن يسعوا للإنفاق وأن يبذلوا الخير في أبواب الخير المتنوعة، يبذلوا المال ويبذلوا ما يملكون من الخير في المجالات المتنوعة. فقال عز وجل: لن تنالوا، أي لن تدركوا البر الذي هو أعلى درجات الخير والبذل والعطاء في أنواع الطاعات الذي يوصل إلى الجنة، حتى تنفقوا مما تحبون، أي من الأموال التي تكون نفيسة عندكم، محبوبة إلى نفوسكم، فتقدمون محبة الله عز وجل والبذل في سبيله على هذه المحبة لهذه الأموال، فتبذلونها في مرضاة الله عز وجل، فيكون ذلك دليلا على صدق إيمانكم ويقينكم وتقواكم لله عز وجل. فالمسلم والمسلمة كلما أنفقوا الأشياء المحبوبة عندهم كان ذلك زيادة في البر والأجر. وليس معنى الآية أن الإنسان إذا أنفق من الأموال الأخرى التي هي لا تكون نفيسة عنده أنه لا يؤجر على ذلك، لا، هو يؤجر عليه، لكن هنا تكون الأفضلية، وهنا يكون الأجر أعظم وأكمل وأحب إلى الله عز وجل كما هو ظاهر الآية. فدل الحديث على استحباب الإنفاق مما يحب الإنسان، وكذلك في مجيء أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله، هذا يدل على مشاورة أهل العلم والفضل في كيفية فعل الخير أو الطاعات، مثلا كيف أتصدق أو بما تنصح، كأنه يوجهه إلى أبواب الخير أو إلى بعض المحتاجين ممن هم أشد حاجة ونحو ذلك. فهذا يدل عليه الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو طلحة ذلك قال: بخن كما في بعض الروايات. هذه العبارة أو الكلمة معناها أن هذا أمر عظيم وأمر مهم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أعجب بهذا الفعل من أبي طلحة، وفيه أن الصدقة على الأقارب المحتاجين اللي فيهم حاجة أولى من غيرهم من الناس ممن ليس بينك وبينهم قرابة. ثم في حديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة لها، أي أمة مملوكة، فقال لها: ولو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك. أخذ منه العلماء يعني العناية بصلة الرحم، وخاصة في الأقارب من جهة الأم بالإحسان إليهم، لأن هذا الإحسان إلى أقارب الأم هو إحسان إلى الأم، وهو بر فوق البر بالأم، يعني من باب العناية بأهل الأم وقرابة الأم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون لما جاءه الرجل ولما سأله عن أمه قال أنها متوفاة، قال: ألك خالة؟ فبرها، قال عليه الصلاة والسلام. فالإحسان إلى قرابة الأم وكذلك قرابة الأب من الأمور التي فيها بر ومزيد إحسان إلى الوالدين، فهذا فيه هذا الأمر. وكذلك أخذ العلماء من اعتاقها للوليدة، قالوا: فيه ما يدل على جواز تبرع المرأة بشيء من مالها بغير إذن زوجها، فلم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما مر في بعض الأحاديث أنه قال لها: استأذني مثلا زوجك أو كذا، لأن هذا مما يجوز. ثم في حديث زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما أنها كانت تنفق على عبد الله بن مسعود وعلى أيتام في حجرها، يعني تعتني بهم وتقوم بشؤونهم وتنفق عليهم. فلما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء بالصدقة أرادت أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هل ما تقدمه من نفقة لزوجها وللأيتام هل يغني عن الصدقة، يعني هل أنا ممن يدخل في من تصدق بالمال أو لا، أو أحتاج أن أتصدق أيضا، وأن هذا الأمر ليس من ضمن الصدقة التي يعني جاءت في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في هذا لما سألت قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل لها ذلك؟ وقالت يعني في العبارة، وهذه لعل تأتينا، قالت لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث قالت أنها رأت النبي عليه الصلاة والسلام وسمعته يقول: تصدقنا ولو من حليكن، يعني ولو من الذهب والحلي التي عندكن. وهذا فيه أمر ولي الأمر النساء بالصدقة، وفيه موعظة النساء. قال أهل العلم: إذا لم يترتب على ذلك فتنة. فلما سألنا لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجدت امرأة أخرى كذلك من الأنصار عندها نفس السؤال، عندها نفس الحالة ونفس السؤال، فطلبنا من بلال رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسأله فقال عليه الصلاة والسلام: نعم لها أجران، أجران أي أجر صلة الرحم وأجر الصدقة، كذلك لها أجر الصدقة ولها أجر صلة الرحم. وهذا فيه الحث على البدء بالصدقة على الأقارب وعلى الأهل. ثم في حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كذلك سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنفق على أبناء أبي سلمة الذي هو زوجها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أيتام في حجرها، وقالت: ولست بتاركتهم. هكذا وهكذا، يعني سواء، يعني كانت تقول كان هناك أجر للصدقة أو لم يكن، لأنني أنا أمهم بطبيعة عاطفة الأمومة أنا سأنفق عليهم وسأهتم بهم، لكن تقول: هل مع هذا الشيء الذي سأفعله بدافع العاطفة ونحو من الخير هل لي فيه أجر كأجر الصدقة على بقية الناس أو لا؟ هذا يعني معنى السؤال. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. ففيه ثبوت الأجر على ما ينفقه المسلم على أهله وعياله وغيرهم، ولو كان هذا مما هو لازم بالطبع أو بدافع الأمومة أو الأبوة أو نحو ذلك، فالمسلم يؤجر على ذلك. وفي حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. هنا هذا الحديث ينبهنا على أمر مهم، وهو أهمية احتساب الأجر. المسلم إذا أنفق الآن على مثلا أهله، على زوجته، على عياله من النفقات الواجب عليه، ها؟ يعني كأنها ديون عليه، يعني يؤديها كل شهر، يعطيهم من النفقة، يوفر لهم الطعام والشراب وغيره، هذه أمور واجب عليه شرعا، هل يؤجر عليها؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها، يعني يرجو ثوابها عند الله عز وجل. ومن فوائد الاحتساب أن نفسه تكون منشرحة بالإنفاق، ما تكون ممن مثلا ينفق وهو مثل ما نقول في حالة زعل أو غضب أو يود أنه لم ينفق، لا، أنت تؤدي واجبا ولك أجر عليه كذلك، بل الأجر لعله أعظم من الصدقة على الآخرين، لأن أجر الواجب أعظم من أجر المستحب، ففيه ثبوت الأجر على ذلك. ففيه التنبيه على أن المسلم يذكر نفسه باحتساب الأجر وبإخلاص النية في هذا الأمر المهم. ثم في الحديث الأخير، حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، لما قدمت عليها أمها وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل أن هذا بين صلح الحديبية وفتح مكة، يعني في فترة الهدنة والصلح، وكانت راغبة، فسرت الراغبة بالرغبة في الدين وفسرت بالرغبة عن الدين، يعني أنها مقبلة وأنها غير مقبلة على الدين، لكنها جاءت ويعني حصل بها تواصل مع ابنتها. وذكر العلماء أن أم أسماء رضي الله عنها غير أم عائشة رضي الله عنها، وأنها أختها من الأب، وأن أختها من الأب الذي هو أبو بكر رضي الله عنه. فجاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم: أفأصل أمي، يعني أصلها بالهدية، بالنفقة، بغيرها، بالمعاملة ونحو ذلك. فقال لها قالت: أفأصل أمي؟ فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك. هذا فيه مشروعية وجواز أن يصل المسلم قريبه غير المسلم بالإحسان إليه وبالمعروف في التعامل معه. وفيه فضيلة لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، حيث أنها تحرت وسألت عن أمر من أمور دينها، فجاءت تستفتي وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
قال رحمه الله تعالى: باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم.
قوله افتلتت نفسها، إن أمي افتلتت نفسها، يعني هذه كلمة يعبر بها عمن جاءه الموت فجأة، يعني لم يكن هناك مرض أو نحوه، فقدر الله عليه الموت فجأة. وهذا الحديث فيه أن الصدقة عن الميت تنفع الميت، وأن ثوابها يصل، كما قال النووي رحمه الله، وهو كذلك بإجماع العلماء، أن الصدقة إذا تصدق المسلم عن أبيه أو عن أمه من الأموات فإن الثواب يصل. قال: وكذلك أجمعوا على وصول الدعاء وقضاء الدين بالنصوص الواردة في الجميع، يعني أجمع أهل العلم على أن الدعاء يصل إلى الميت وأن قضاء الدين يصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في الأحاديث. قال: ويصح الحج عن الميت، وذكر أنه إذا كان حجة الإسلام، ثم ذكر بعض الخلاف بين أهل العلم في بعض الطاعات مثل الصيام هل يصل أو لا، ورجح هو الجواز رحمه الله. ثم قال: والمشهور في مذهبنا أن قراءة القرآن لا يصل ثوابها، وقال جماعة: يصله ثوابها، وبه قال أحمد بن حنبل. قال: وأما الصلاة وسائر الطاعات فلا تصله عندنا ولا عند الجمهور، يعني الخلاف هو مثلا في قراءة القرآن هل يصل ثوابها أو لا، هناك مسائل يعني بالإجماع يصل الثواب لورود النص فيها، وهناك مسائل اختلف فيها هل تقاس على ما ورد به النص فيقال أن الثواب يصل أو لا. وقال بعد ذلك عندنا وعند الجمهور، قال: وقال أحمد: يصله ثواب الجميع كالحج، يعني الإمام أحمد قاس المسائل كلها على الحج، لكن الأقرب أنه يلتزم في هذا بما ورد به النص والدليل، فما ورد به الدليل نأخذ به ولا نقيس غيره عليه، لأنه الأصل والقاعدة أن العبادات توقيفية، فنأخذ ما جاء فيه الدليل، جاء في الدعاء وجاء في الصدقة وجاء في الحج مثلا نأخذ به، غير ذلك يكون مما لم يرد به الدليل، هذا الأقرب في هذا والله أعلم فيه. ثم في الحديث دليل على أن ثواب الصدقة عن الميت، أو أن الصدقة مشروعة عن الميت وأنها تنفع الميت. قال بعض أهل العلم أنه يرجى لمن يتصدق عن الميت مثل الأجر الذي يصل إلى الميت، لأنه محسن متبرع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فكأنه دله على خير فيرجى له مثل الأجر، يعني إذا تصدق عن ميت، عن والده الميت، يرجى أن يحصل هو كذلك على أجر مثله. قالوا: لأن النصوص يعني تدل على أنه له مثل أجره عموما، يعني فالمتصدق له أجر أو المتصدق عنه له أجر، الذي هو المتوفى مثلا والذي بذل المال له أجر. وهنا يذكر بعض يعني أهل العلم بعض المسائل، منها مثلا الآن يشرع أن ندعو للميت، أو الولد يدعو لأبيه مثلا أو لأمه المتوفين، وكذلك جاء في النصوص أن الصحابة سألوا عن الصدقة مثل ما سأل هذا الرجل، أن أظنها لو تكلمت تصدقت، يعني أوصت وقالت تصدقوا أو افعلوا، فهل لها أجر تصدقت عنها؟ قال نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأجر يصل. هنا نبه بعض أهل العلم قال أن الدعاء عمل مستقل يصل ثوابه بإذن الله عز وجل وفيه خير، ولكن لا نقول مثلا أنه يقتصر فقط على الدعاء ويدع الصدقة، أو يعتني بالصدقة ويدع الدعاء، فكلاهما مما جاء في الشرع. نعم النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الدعاء، لكن لما سئل أذن كذلك بالصدقة وبين أن ثوابها يصل. فالصدقة نوع من البر والخير والعباد، وكذلك الدعاء. فينبغي مثلا للولد والبنت أن يحسنوا إلى والديهم بالدعاء ولا يهملوا هذا، وكذلك إذا استطاعوا أن يتصدقوا عنهم، فهذا من البر والإحسان إليهم. قال نعم في آخر الحديث، يعني أنك لو تصدقت فإن ثواب هذه الصدقة يصل إلى أمك، إن ثواب هذه الصدقة يصل إلى أمك. ولعله أوضح من هذا الحديث يعني ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، وذكر قال: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
قال رحمه الله تعالى: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيأمر بالخير أو قال بالمعروف. قال: فإن لم يفعل؟ قال: فيمسك عن الشر، فإنه له صدقة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة.
قال: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. وهذا فيه أن له حكمها في الثواب، وأن المسلم لا يحقر شيئا من المعروف ولو كان قليلا. في الحديث الأول عند أبي موسى رضي الله عنه فيه ما يدل على أن الصدقة ليست حكرا على أهل الغنى، يعني لما تذكر الصدقة بعض الناس يتخيل أن الموضوع متعلق بالأغنياء أصحاب الأموال الطائلة، لا، الصدقة تنطبق على الجميع، فكل بحسبه، ويعني يتصدق ولو بالقليل. فالصدقة تعم الغني، وكذلك يستطيع الفقير أو المسكين أحيانا أن يتصدق بما يقدر عليه هو. فباب الخير والبر واسع، يشمل كل معروف وإحسان يبذله المسلم. كذلك الصدقة ليست بالمال فقط، الصدقة قد تكون بأنواع كثيرة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: على كل مسلم صدقة، فإن لم يجد، يعني لم يجد المال ونحوه، قال: فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، يعني يكسب شيء من المال ينفق على نفسه وحاجته ويتصدق ببعض هذا المال. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل، يعني عجز أو نحو ذلك، قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف، يعني المكروب والذي وقع في شدة ونحوه يحتاج إلى المساعدة يعينه، فهو يتصدق بعمله البدني الآن، لم يستطع الصدقة بالمال، هو يتصدق الآن بأعمال بدنية ببدنه. قال: فإن لم يفعل، قال: فيأمر بالخير أو قال بالمعروف. فإن لم يفعل، قال: فيمسك عن الشر. فيأمر بالخير أو بالمعروف، قال النووي رحمه الله، فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو النصح والتوجيه والإرشاد، يعني إذا نصحت أخاك المسلم والمرأة تنصح أختها وتوجههم نحو الخير، هذا من الصدقات. ثم قال في آخر الحديث: فإن لم يفعل قال فيمسك عن الشر فإنه له صدقة. وجاء يعني في بعض الألفاظ أنه صدقة منه على نفسه لما يمسك عن الشر، يعني يمتنع يكف أذى عن الناس. إذا لم تستطع فعل الخير فلا تفعل الشر، فيمسك عن الشر. فإذا أمسك عن الشر مخلصا لله عز وجل كان له أجر على هذا الإمساك، كأنه تصدق بالمال، كأنه تصدق بالمال. فيؤخذ من هذا الحديث أن المؤمن إذا لم يقدر على باب من أبواب الخير أو لم يفتح له فيه ولم يتيسر له أن يفعل، فإنه لا يقف عاجزا، بل يتوجه إلى باب آخر من أبواب الخير وأبواب كسب الأجور والحسنات. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة فسر بأنها المفاصل التي تكون بين العظام في أعضاء الإنسان، وعددها في جسم الإنسان 360 مفصلا كما جاء في الأحاديث الصحيحة. فكل مفصل عليه صدقة لله تعالى، وهذا الصدقة من باب شكر نعمة الله عز وجل على نعمه العظيمة وعلى نعمة هذا البدن وهذه العظام والمفاصل التي بها يستطيع الإنسان أن يتحرك ويسير في الأرض، فهذا من باب الشكر. قال العلماء: المراد الصدقة هنا يعني المندوبة المستحبة، ليست صدقة واجبة، يعني ليست الزكاة الواجبة أو شيء واجب، لأنهم يقولون أن أداء الواجبات يكفي في شكر نعم الله عز وجل، يعني مثل ما جاء في النصوص أن من التزم بالواجبات قد أدى ما عليه شرعا ولا يؤاخذ لماذا لم يفعل المستحبات. لكن لا شك أن الإنسان إذا التزم بالفرائض أنه سيحرص على إكمال هذه الفرائض بالنوافل. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العناية بهذا الأمر وشكر نعم الله عز وجل عليه وأداء هذه الصدقات، ثم بيّن أنواع هذه الصدقات وأنها غير منحصرة بالصدقة المادية المالية. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى بعض هذه الأنواع، فقال صلى الله عليه وسلم: كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، يعني يصلح بين الناس، قد يجد معه في عمله في مكان سكنه في أسرته يجد بعض الخصومة بين الناس فيسعى بالصلح، إن لم يستطع الصلح يعني بكامله يسعى لتخفيف المشكلة فيدخل في الناس بالكلمة الطيبة والإصلاح بينهم. قال: ويعين الرجل في دابته، أو يعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، إما يعني كما كان سابقا يحتاج بعض الأشخاص أن يساعده شخص آخر ليركب على الجمل مثلا أو على الحصان فيساعده، أو يحتاج في حمل الأغراض. اليوم قد تجد مثلا شخص كبير في السن يحتاج إلى من يعينه عند ركوب السيارة أو عند النزول منها أو عند عبور الطريق، أو تكون معه أكياس عندما يتسوق فيحتاج إلى شيء من المساعدة، المهم أن تبذل الخير ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة تعم ذكر الله عز وجل، تعم الألفاظ أو الأدعية الشرعية، تعم الأوراد، تعم يعني كل ما فيه ذكر الله عز وجل، هذا من الكلمة الطيبة. وكذلك تشمل كل ما فيه كلام طيب مع الناس الذي يعبر عنه بحسن الخلق وحسن الكلام مع الناس، وأن لا يبدأ الناس أو لا يتلفظ على الناس بألفاظ سيئة أو قبيحة أو فاحشة، بل دائما كلمته طيبة، فلا يقابل الناس بما يسوءهم أو بما يؤذيهم من الكلمات. فهذه من أنواع الصدقة العظيمة وهي الكلمة الطيبة. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا فضل الله عز وجل وكرمه، قال: وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، يعني في مشيه إلى المسجد كما جاء في الحديث الأخرى له بكل خطوة صدقة. ثم قال: ويميط الأذى عن الطريق صدقة، يعني إذا كان يمشي وجد شيء من الأذى أو ما يؤذي الناس يؤذي المارة فأزاله من الطريق كان له به صدقة. وكما جاء في الحديث في بيان شعب الإيمان قال: أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فهو من أنواع ومن شعب الإيمان. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يعني كما جاء أن الإنسان إذا صلى ركعتين في الضحى هذه تغني عن الصدقات اللي هي واجب عليه من باب شكر الله عز وجل، وهذا كما يدل عليه ظاهر الحديث أن فيه فضيلة عظيمة لصلاة الضحى.
قال رحمه الله تعالى: باب في المنفق والممسك. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا.
قال العلماء: هذا الدعاء يعني في الإنفاق في الطاعات، يعني مثلا الصدقات والزكاة وإطعام المساكين وتفطير الصائمين وفعل الخير وكفالة الأيتام ومكارم الأخلاق كذلك، سواء من إكرام الضيف أو من الإنفاق على العيال والصدقات. هذا المقصود به أعطي منفقا، يعني من ينفق في هذه الأوجه. والإمساك المذموم هو الإمساك عن هذا، يعني الذي يمسك ماله أن ينفقه في الأمور الواجبة أو في المستحبة عليه، فيبالغ يعني في أمر هذا فيمسك ماله عن الإنفاق في وجوه الخير، خاصة مع شدة حاجة الناس، وخاصة إذا كانوا أهله وأقاربه. ففي هذا الحديث الحث على النفقة والإحسان والجود والكرم، وأنه ينبغي للمؤمن إذا كان عنده سعة في المال أن ينفق ويحسن. فصاحب النفقة في هذه المجالات له الفضل العظيم عند الله عز وجل من دعاء الملائكة له أن يخلف الله عز وجل عليه، كما مر في الحديث: يا ابن آدم أنفق ينفق عليك. وفيه كذلك التحذير من البخل ومن الإمساك للمال وبيان سوء العاقبة، فالملائكة كذلك تدعو على البخيل بتلف ماله. قال بعض أهل العلم أن التلف قد يراد به تلف المال، وقد يراد به تلف صاحب المال وهلاك صاحب المال وضياعه. ومن المعلوم أن دعاء الملائكة من الدعاء المستجاب، فهذا فيه الوعيد على من كان بخيلا بالإتلاف، وكذلك فيه الوعد والبشارة لمن كان منفقا في وجوه الخير بأن الله عز وجل يعطيه ويمن عليه بالخلف منه تبارك وتعالى. وهذا كما في قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فييسر الله عز وجل على المنفق العبادات والطاعات، وييسر له أبواب الصدقات كذلك، فيصبح من السهل عليه أن يتصدق وأن يبذل ماله في التقرب إلى الله عز وجل. وعكسه من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، فيصبح يجد صعوبة في نفسه بسبب بخله وشحه بهذا المال، يجد من الصعوبة في نفسه أن يتصدق أو أن يساعد المحتاجين. قال تعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى، يعني أن هذا البخيل إذا بخل بماله وكنزه عنده ولم ينفق، ماذا يغنيه هذا المال إذا هلك في الآخرة؟ وقد جاءت الآيات تحذر من الشح والبخل، كما في قوله تعالى: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، لأنه لما يتصدق كأنه يرسل هذه الأموال رصيدا له وحسنات في الآخرة، فإذا بخل كأنه يبخل في على نفسه في الآخرة. وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالمؤمن يحرص على الإحسان والجود وفعل الخير بالوجوه، كما يعني جاء في الحديث أن الإحسان لا يقتصر على الأموال فقط، بل هو عام في ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويحذر من الصفات المذمومة من صفة البخل وإمساك المال خاصة مع الحاجة إليه.
قال رحمه الله تعالى: باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها. حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها. حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب، ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال، فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي.
الحديث الأول حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة ويبين أنه قد يأتي زمان لا يجد الإنسان من يقبل صدقته. هذا فيه دليل على أن المال سيكثر في آخر الزمان وأن الإنسان في ذلك الزمان لا يجد من يقبل صدقته، ففيه الحث على الصدقة الآن في زمان وجود من يقبلها. قال النووي رحمه الله: وسبب عدم قبول الصدقة في آخر الزمان لكثرة الأموال وظهور كنوز الأرض ووضع البركات كما بين في الصحيح، أي بعد هلاك يأجوج ومأجوج وقلة آمال الناس، يعني وقلة آمالهم، خلاص الناس تدرك أن الآخرة قد اقتربت فما يكنزون المال، خلاص ينفقون مباشرة، وقلة آمالهم وقرب الساعة وعدم ادخارهم المال وكثرة الصدقات، والله أعلم. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب. قيل هذا فيه تنبيه على ما سواه، يعني إذا كان الذهب لا يقبل فما بالك بما دون الذهب، أكيد أنه لن يقبل بسبب استغناء الناس وعدم حاجتهم. فقال: يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب، هذه اللفظة يطوف فيها أنه يتردد على الناس، يعني يذهب هنا وهنا وهنا يريد أن يبحث عن مسكين أو فقير يقبل منه الصدقة. ثم قال في آخر الحديث قال: ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. هذا فيه كثرة النساء في آخر الزمان، يلذن به أي ليقوم بحوائجهن ويذب عنهن ولا يطمع فيهن يعني من أحد. هذا ذكر العلماء قالوا كأنهم مثلا قبيلة فيها مثلا الرجال والنساء، ثم يهلك جميع الرجال إلا واحد وتبقى النساء فيجتمعن حوله ويكون هو المسؤول عنهن ويقوم على شؤونهن. والسبب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره من قلة الرجال وكثرة النساء، السبب في ذلك كما جاء في بعض الحديث هو كثرة الحروب والقتال الذي يقع في آخر الزمان، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: ويكثر الهرج. قالوا فسر الهرج بأنه القتل يعني في آخر الزمان. ثم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه التأكيد على ذلك فيه أن هذا الأمر من علامات الساعة: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، يفكر أين أتصدق لمن أتصدق، ففيه أن هذا من علامات قرب يوم القيامة وهو كثرة المال حتى يبقى منه بأيدي ملاكي ما لا حاجة لهم به. ثم يأتي ويكلم الرجل فيقول له: خذ هذا المال لك، فيقول: لا أرب لي، أي لا أرب لي فيه، أي يعني لا حاجة لي فيه، أنا عندي مال كثير فلا أخذ هذا المال، ولا يأخذ الصدقة لأنه صار غنيا ومعه المال. والمقصود من الأحاديث هو يعني الحث على المبادرة بالصدقات ما دام يوجد من يقبل هذه الصدقات ويوجد مساكين يحتاجون لها ويقبلونها قبل أن يأتي على المسلم زمان لا يجد فقيرا يقبلها. فالمسلم يعني هذا قد يكون في آخر الزمان، لكن الإنسان أحيانا في حالته الشخصية هو إذا نظر قد يكون في وقت من الأوقات يستطيع أن يعمل طاعة من الطاعات فيقصر فتفوت ثم لا يستطيع أن يعود مرة أخرى لذلك الزمان، قد يكون في وقت عنده شيء من المال يستطيع أن يتصدق فيقصر ثم يندم بعد ذلك أني لماذا لم أتصدق في ذلك الوقت مثلا، فيبادر المسلم ويبذل ما استطاع من وجوه الخير والإحسان ما دام الأمر ممكنا له وما دام أهل الحاجة موجودون. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل.
قال: باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. ولا يقبل إلا الله إلا الطيب، ولا يقبل الله إلا الطيب. قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. وفي مسلم: ولا يقبل الله إلا الطيب. المراد بالطيب هو الحلال. في هذا الحديث ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات، وإن كانت بأشياء قليلة جدا، بأقل القليل، ولو كانت بتمرة أو بقيمة هذه التمرة، المهم أن تكون من كسب طيب حلال، فإن الله سبحانه وتعالى يتقبلها بيمينه، يعني كرامة لهذا العبد أنه بذل هذا المال لله تبارك وتعالى، ثم يضاعف له أجرها فينميها له الله عز وجل لتثقل في ميزان أعماله يوم القيامة حتى تكون مثل الجبل من عظمة هذا الثواب والأجر يوم القيامة. وذكر هذا الأمر كما يربي أحدكم فلوه، أي كما يربي المرء المهر الصغير من الخيل، كما يعتني بهذا المهر الصغير لشدة الحاجة إلى العناية ويقدم له الطعام والشراب ويهتم أن يبعد عنه الأذى فيكبر بعد ذلك ويصبح فرسا ينتفع به، فكما يربي أحدكم مهره الصغير. في هذا الحديث أن الصدقة لا تقبل عند الله تعالى إلا إذا كانت طيبة، أي من كسب حلال، وأن يقصد بها المسلم مرضاة الله عز وجل. والصدقة كما يتبين من هذا الحديث ليست بحجمها، يعني كم من المال، مثلا آلاف الدراهم مثلا، لا، الصدقة أساس قبولها هو الإخلاص لله عز وجل، وأن يكون هذا المال الذي أخذت منه حلال. وهذا كما قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالربا والكسب المحرم ممحوق البركة، وإن أنفق منه صاحبه في وجوه الخير فإن الله عز وجل لا يقبل منه، لأنه كسب ليس بطيب. قال: ويربي الصدقات، مثل ما جاء في الحديث، هذه الآية مثل ما جاء في الحديث، فينميها الله عز وجل ويبارك في المال الذي حصلت الصدقة منه وأخرجت منه، وينمي هذا المال والأجر لصاحبه. قال العلماء: لأن الجزاء من جنس العمل، فهذا المحسن كما أحسن إلى الناس بأنواع الإحسان فربه تبارك وتعالى أكرم منه، فيحسن إليه كما أحسن إلى عباد الله تبارك وتعالى.
قال رحمه الله تعالى: باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة، وأنها حجاب من النار. حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. وعنه أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة.
هذه الأحاديث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه فيها تأكيد لما سبق من الأحاديث، وفيها الحث على الصدقة، وأنه لا يزهد المسلم في الصدقة لقلتها، فيقول: هذا المال اللي عندي قليل مثلا فلن أتصدق به، أنتظر حتى يصبح عندي مال كثير، ما يدريك لعلك لا تستطيع أو لا تبلغ ذاك الوقت. فالمسلم يتصدق ولو بالقليل، فالحديث دل على أن قليل الصدقة من أسباب النجاة من النار، كما في الحديث الأول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني جزء من التمرة. كم قيمة هذا الجزء؟ مبلغ زهيد جدا، فالإنسان بالنسبة له قد يكون مثلا هذا المبلغ هو نصف ما يملك في هذا الوقت مثلا، فليتصدق بهذا المال ما دام من كسب طيب. وفي الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان. الترجمان يعني الواسطة الذي ينقل الكلام من لغة إلى أخرى، فالله عز وجل سيكلم عبده مباشرة. وفيه هذا الحديث أن الإنسان يقف بين يدي ربه تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل سيكلمه مباشرة، وأنه سيرى النار أمامه لأنها تستقبل الناس يوم القيامة، وأنه سينظر يمينه وشماله فلا يرى إلا ما قدم من الأعمال. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فيعطي ولو هذا الشيء القليل حتى يقيه الله عز وجل عذاب النار. ثم قال في آخر الحديث لما قال ثم أعرض وأشاح، يعني الصحابة ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى النار. طبعا ثبت في الأحاديث الأخرى أنه رأى النار عليه الصلاة والسلام واستعاذ كذلك منها. فهنا قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وهنا المقصود بالكلمة الطيبة يعني الكلام الطيب، سواء كان مع الناس عموما كما مر أو حتى مع الفقير والمسكين إذا جاء سائلا أن نرد له بكلمة طيبة، نقول له مثلا تأتينا في وقت آخر مثلا، أو مثل ما يقول عامة الناس الله ييسر أمرك، الله يفتح لك أبواب الخير، وتعتذر له بالكلام الطيب. وفيه أن الصدقة وقاية من عذاب النار، وأن الكلام الطيب يقوم مقام الصدقة عند عدمها. إذا لم يستطع الإنسان أن يتصدق فالكلمة الطيبة كأنه تصدق، كأنه تصدق. وفي الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن امرأة جاءت تسأل ومعها ابنتان لها، فلم تجد يعني أم المؤمنين عائشة عندها إلا 3 تمرات وأعطتها للأم وابنتيها، فالأم أعطت البنات تمرة وتمرة، فكأن البنات انتهينا وأكلنا أسرع من الأم. فلما جاءت الأم تريد أن تأكل، كل بنت تنظر إليها تريد يعني أن تأكل هذه التمرة، فشقتها بينهن. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فأعجبني شأنها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أوجب لها بها الجنة، يعني بسبب شفقتها ورحمتها لابنتيها، وأن هذا من الإحسان. فالمسلم لا يحتقر من الصدقة شيئا ولو كان شيئا قليلا. وفي الحديث إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى يوم القيامة، وكذلك كما ثبت في الآيات والأحاديث الأخرى. وفي قول الصحابي فأعرض وأشاح فيه يعني الحذر من النار. وفي الحديث كذلك دليل على قرب النار من أهل الموقف يوم القيامة، وأن النار تكون قريبة منهم يرونها كما جاء في الحديث.
قال رحمه الله تعالى باب الحمل أجرة يتصدق بها والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل. حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رئاء، فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية.
هذا الحديث فيه مسارعة الصحابة رضي الله عنهم للخيرات والاستجابة لأوامر الله تعالى وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل واحد منهم كان عنده حرص وكانوا يبذلون جهدهم في الاستجابة لهذه الأوامر. قال لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل أو نحامل، يعني ما كان عندهم مال رضي الله عنهم، فكانوا يعملون بأبدانهم فيكسبون المال، يعني يحمل بضاعة لإنسان على ظهره مثلا فيعطيه الأجرة فيتصدق من هذه الأجرة إما بها كلها أو بشيء منها، فيحملون على ظهورهم بقصد كسب المال ثم يخرجون الصدقة. يعني هذا مثل ما نقول امتثال عظيم منهم لأمر الله عز وجل. الصدقة ليست واجبة على من لا يملك المال، لكنهم سعوا في أن يكون عندهم مال بالطرق الشرعية رضي الله عنهم. وهذا فيه ما كان عليه حالهم رضي الله عنهم من الفقر والشدة في ذلك الوقت، وفيه تواضع الصحابة وحرصهم على الخير واستعمال أنفسهم كما قال العلماء في الخدمة والمهنة كذلك. فالكسب الحلال لا يعاب على الإنسان. قال فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رئاء. هذا يعني فيه التحذير من احتقار صدقة الناس. ففي هذه الآية لما نزلت بعد ذلك الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات الآية، هذا فيه بيان سوء ما كان عليه أهل النفاق، فكانوا لا يدعون شيئا يمكن أن يسيئوا من خلاله لأهل الإسلام وللإسلام إلا طعنوا فيه وإلا شنعوا عليه. فلما حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة بادر الصحابة بما يستطيعون، منهم من تصدق بالقليل منهم بأكثر منه، فقال المنافقون عن المتصدق بالكثير أنه فعله رياء وسمعة وطلبا لمدح الناس، والذي تصدق بالقليل قالوا أن الله غني عن صدقة هذا. ففي الحالتين ذموا أهل البذل والعطاء، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فالمنافقون هنا فعلوا أمور سيئة عظيمة ومحاذير كثيرة، فأول أمر هو حرصهم على الطعن في أهل الإيمان وبغضهم للدين وأهله، ومنها كذلك لمزهم لأهل الخير والإحسان. اللمز يقول العلماء إذا كان في أمور الدنيا محرم، فما بالك إذا كان في أمر شرعي وهو الصدقة مثلا والإحسان، يكون أشد وأعظم. ومنها أن الذي ينبغي على المسلم والمسلمة أنه إذا رأى من يطيع الله عز وجل ومن يجتهد في الخير أن يعينه وأن يشجعه، لا أن يتلفظ عليه بألفاظ فيها إساءة ونحو ذلك حتى لا يشابه المنافقين. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.